بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ثم إخواني في الله ضمن المجالس الرمضانية وهكذا التوجيهات والتنبيهات التي يحتاجها المسلم ولا سيما مع أيام وليالي هذا الشهر الكريم وهذا الموسم العظيم ننبه على أمر وهكذا نتذاكر في بعض الأمور من ذلكم إخواني في الله ما جاء في قوله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في هذه الآية بين ربنا جل في علاه الحكمة التي لأجلها شرع الصيام وفرض الصيام على هذه الأمة ألا وهو لتحقيق هذه الصفة ألا وهي صفة التقوى. ربنا تبارك وتعالى ما فرض علينا الصيام لكي نجوع ونعطش ولا لكي نتعب ونرهق ولكن لكي نكون من المتقين ونتحلى بهذه الخصلة العظيمة التي تعتبر جامعة لخصال الخير تقوى الله عز وجل قد عرفها العلماء بتعاريف عديدة ومن أجمع ذلك وأحسنه ما جاء عند الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وهكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور وهكذا الذهبي في السير وغيرهم من أهل العلم عن الإمام طلق بن حبيب رحمه الله تعالى قال معرفا للتقوى أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على ذلك في كتابه السير قال أبدع وأوجز فهذه كلمات موجزة لكن بعبارات بديعة قد جمعت معنى التقوى وهكذا يقول الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود كما جاء ذلك عند الإمام الحاكم رحمه الله تعالى وغيره قال في تفسير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال رضي الله تعالى عنه أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر ولا يكفر. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى مبينا أن هذا الأثر قد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عن ابن مسعود قال والموقوف أي على ابن مسعود أصح. قال وشكره يشمل فعل جميع الطاعات. بهذا نعلم إخواني في الله أن مدار التقوى على فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا فإن رمضان شهر الصيام يعتبر فرصة عظيمة، فرصة عظيمة لكي يتحلى المؤمن بصفات الخير، وهكذا يتحلى بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة. كذلك أيضا رمضان فرصة عظيمة لكي يتخلص العبد من العيوب وهكذا من النقائص وغير ذلك مما لا يليق بالمسلم أن يتصف به. رمضان إخواني في الله يعتبر مدرسة عظيمة، رمضان يعتبر مدرسة عظيمة يتعلم فيه الصائمون الدروس النافعة، يتعلم فيه الصائمون الأخلاق الحسنة، يتعلم فيه الصائمون الصفات الحميدة، الصفات الحميدة. وكم هي الأخلاق والدروس والصفات التي يستفيدها المسلم من رمضان، وفي مقدمة ذلك كما سبق تحقيق تقوى الله عز وجل. كذلك يتعلم المسلم في خلال أيام وليالي هذا الشهر الكريم يتعلم الصبر، يتعلم الحلم، يتعلم الرفق، يتعلم الأناءة، يتعلم الجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، يتعلم المسارعة في أبواب الخير، يتعلم كيف يجاهد نفسه ويصبرها على فعل المعاصي واقتراف الذنوب والخطايا إلى غير ذلك يا عباد الله من الدروس العظيمة التي تستفاد من مدرسة الصيام، التي تستفاد من مدرسة الصيام. ولهذا يا عباد الله يخطئ كثير من الناس حين ألا يتورع عن فعل بعض المحرمات وارتكاب بعض المخالفات في أيام وليالي شهر الصيام، في أيام وليالي شهر الصيام. ولهذا إخواني في الله فهذا الذي كان مصرا على ذنب أو كان معتادا لخلق سيء أو غير ذلك من العيوب والنقائص، إذا لم يتخلص من هذه العيوب في رمضان فقل لي بربك يا عبد الله متى سيتخلص من هذه الذنوب، ومتى سيتخلص من هذه العيوب والنقائص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذلك كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تأمل يا عبد الله في هذه الكلمات العظيمات، قال: من لم يدع قول الزور، وهذا يشمل جميع الأقوال المحرمة، قال: والعمل به، وهذا يشمل جميع الأعمال والأفعال المحرمة، قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصوم يهذب هذه النفس، الصوم يلزم هذه النفس بأن تتحلى بمكارم الأخلاق وجميل العادات والصفات، وهكذا تقبل على طاعة ربها جل في علاه. وهكذا الصوم يجعلها تمسك عن المعاصي والمحرمات، عن الأخلاق السيئة وعن الصفات الرذيلة، يجعلها تمسك عن ذلك. وأما من كان على خلاف ذلك لا يقبل على الطاعات ولا يجتنب المعاصي والمحرمات فلربما يا عباد الله يخرج من صومه من غير أجر ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة أيضا عند الإمام ابن خزيمة وغيره ويصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال نبينا عليه الصلاة والسلام رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم يعني يصلي لله عز وجل حظه من قيامه التعب والسهر وهذا ما يعبر عنه العلماء بالمفطرات المعنوية. العلماء يذكرون أن للصيام مفطرات حسية مادية كالطعام والشراب والجماع وغيرها، وهناك مفطرات معنوية كالذنوب والمعاصي والمخالفات التي يرتكبها الصائم هذه المخالفات إما أن تكون سببا لفساد الصوم وبطلانه، وإما أن تكون سببا لنقصان أجر الصوم. وأي الأمرين يا عبد الله؟ فالواجب على المسلم أن يجتنب ذلك محافظة على الصيام وحرصا على أجر الصيام وهكذا إخواني في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذا الدرس العظيم الذي ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يستفيده من خلال عبادة الصوم وهكذا شهر الصيام شهر رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب الرفث قال العلماء هو الكلام البذي سواء ما كان منه يتعلق بالنساء أو غير ذلك. قال ولا يصخب، والصخب هو ما يكون من ارتفاع الأصوات على إثر النزاع والاختلاف. قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم ومعنى ذلك أنه لا يقابل السيئة بالسيئة ولا يقابل السباب بالسباب ولا المخاصمة بالخصام، وإنما يكف عن ذلك ويقول كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم إني صائم. ومعنى قوله إني صائم أي أن الصوم يمنعني من ذلك، الامتناع ليس عن خوف وليس عن جبن وليس عن عدم استطاعة، ولكن لكوني صائما فالصوم يمنعني من أن أقابل السيئة بالسيئة وكذلك السباب بالسباب والخصام بالخصام وهذه من التوجيهات العظيمة النافعة التي علم نبينا صلى الله عليه وسلم أمته ولهذا إخواني في الله ينبغي على الصائم أن يستفيد من شهر الصيام وعبادة الصوم ما سبق الإشارة إليه من الأخلاق الحسنة. هناك مفهوم خاطئ عند بعض الناس أنه لربما إذا كان صائما أصبح وجهه عابسا وأصبح طبعه منفعلا إذا قيل له ما لك قال صائم. لا يا عباد الله، الصوم إنما يهذب النفوس ويحسن الأخلاق ويهدئ الطباع. وهذا الخلق السيء الذي لربما كان عند بعض الصائمين سببه ماذا؟ سببه الجوع والعطش، وهذا الجوع والعطش يولد عند صاحبه الغضب والإثارة. ولهذا كان من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الوصية قال لا تغضب، قال فردد مرارا قال لا تغضب. وهكذا الإسلام يدعو دائما وأبدا إلى البشر وإلى إظهار الفرح والسرور. ومن ذلكم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة التي تلقيها على أخيك صدقة. هذا في غير رمضان، ففي رمضان من باب أولى يا عباد الله، من باب أولى، لأن رمضان شهر الصدقة وشهر الجد والاجتهاد والمسارعة في هذه الأعمال الصالحات وفي هذه الأبواب العظيمة من أبواب الخير. إذن هذه فائدة عظيمة نستفيدها من عبادة الصوم ومن شهر الصيام، التخلص من العيوب ومن الأخلاق السيئة ومن الصفات الذميمة. الذي كان لربما متكاسلا قبل رمضان في الصلاة فها هو ذا رمضان ينبغي بل يجب عليه أن يسارع فيه إلى إقامة الصلاة. الذي كان مسيئا إلى أرحامه، الذي كان مسيئا إلى جيرانه، الذي كان لربما مبتلى بتعاطي السجائر أو مضغ القات أو تعاطي التنباك أو الشمة أو سماع الأغاني أو متابعة الأفلام والمسلسلات أو إضاعة الأوقات في القيل والقال والسهر أمام شاشات التلفاز ومع هذه القنوات الفضائية التي تفسد علينا الأديان كما تفسد علينا الأخلاق والطباع إلى غير ذلك يا عباد الله، ها هو ذا شهر الصوم فرصة عظيمة لك يا عبد الله إذا أردت الإصلاح وإذا أردت الإحسان وإذا أردت أن تكون من المقبولين عند الله عز وجل وأن تكون من العتقاء من النار، فتخلص من هذه العيوب والأخلاق السيئة. هذا أمر آخر ألا وهو ما سبق الإشارة إليه قريبا من أن رمضان يعتبر كذلك أيضا فرصة عظيمة لكي يتخلص العبد من أوزاره من الخطايا والذنوب التي لربما جمعتها يا عبد الله خلال 11 شهرا، فها هو ذا رمضان يعتبر شهر المغفرة وشهر التوبة وشهر الرحمة، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تجعل رمضان يدخل عليك ثم يخرج ولم تتعرض فيه لأسباب مغفرة الله عز وجل وتوبة الله على خلقه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا من أسباب مغفرة الذنوب التي تكون في أيام وليالي هذا الشهر الكريم. كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومما ينبغي أن نعلمه إخواني في الله أن من علامات الخسران والتعاسة والهوان أن الشخص يمن عليه ربنا عز وجل بإدراك شهر رمضان ثم يخرج رمضان ولم يتخلص هذا العبد من ذنوبه وسيئاته، لم يستفد مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا والسيئات. ومصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وغيره وصححه الإمامان الجليلان الألباني وشيخنا الوادعي رحمة الله عليهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، ورغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج فلم يغفر له ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ أي يلصق أنفه بالتراب، وهذا كناية ودليلا على الهوان والذل والخسران الذي ينال ذلكم المفرط وذلكم المسيء الذي لم يستغل هذه الفرصة ولم يغتنم هذه النعمة التي من الله بها عليه، ألا وهي إدراك هذا الشهر الكريم وهكذا صيام هذه الأيام وقيام تلكم الليالي أو هذه الليالي الفاضلة العظيمة. فينبغي علينا يا عباد الله أن نهتم بهذا الجانب، ألا وهو التخلص من العيوب والأخلاق السيئة وهكذا التخلص من الذنوب وكذلك الخطايا والسيئات. هذا إذا أردنا الفوز وإذا أردنا الفلاح وإذا أردنا أن نكون من المقبولين عند الله عز وجل، فإنما يتقبل الله من المتقين. وهكذا إذا أراد العبد أن يكون من العتقاء من النار فعليه أن يهتم بهذه الأمور. نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وجوده وإحسانه أن يجعلنا جميعا من عباده المقبولين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يوفقنا جميعا للتخلص من العيوب والأخلاق السيئة، ومن التخلص من الذنوب والخطايا والسيئات، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والله تعالى أعلم.